أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم عجل وليك الفرج يا رب العالمين. السؤال الذي يطرح في المقام: هل شيخوخة الإجازة آية الوفاقة؟ سوف يكون الجواب هكذا. الجواب إما سيكون شيخوخة الإجازة، شيخوخة الإجازة آية الوثاقة مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني دائما كلما وجدنا شيخا قد أجاز، هذا الشيخ المجهول سوف يكون ثقة، سواء أجاز كتاب غيره أو كتاب نفسه. هذا هو الجواب. أو شيخوخة الإجازة آية الوثاقة ليس مطلقا، بل عند المستجيز فقط، عند المستجيز خاصة، يعني عند التلميذ. المستجيز هو التلميذ. أو شيخوخة الإجازة لا تدل أبدا، لا تدل أبدا. الجواب الأول خطأ، الجواب الثاني خطأ، والجواب الثالث خطأ. لا تدل أبدا لأنه في القسم الثالث الذي سوف نذكره بعد قليل سوف يقول يدل على الوثاقة، فهذا خطأ. شيخوخة الإجازة آية الوثاقة دائما أيضا خطأ، لأن القسم الأول والقسم الثاني لا يدل على الوثاقة. شيخوخة الإجازة آية الوثاقة عند المستجيز فقط، هذا صحيح في القسم الثالث فقط. فأفضل جواب هو هذا الجواب الثاني. ما هو القسم الأول؟ القسم الأول إجازة الشيخ كتاب نفسه. قلنا هذا قدم لي كتابا فلا يدل على وثاقة الشيخ، قدم لي كتاب نفسي فلا يدل على وثاقتي. لماذا؟ لأنه إذا روى رواية أو روى ألف رواية لا فرق بينهم، إجازة الراوي كتاب ثابت الانتساب إلى مؤلفه هذا يدل على أيضا عدم الوثاقة. الثالث، إذا أجاز الآن المطلب يصبح سهلا ولا يحتاج إلا إلى قراءة. إذا أجاز الشيخ الأستاذ رواية، أو إذا أجاز الشيخ الأستاذ لتلميذه رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه، إلى المؤلف. مثل كتاب الآن، مثلا مثال عملي لهذا، مثل كتاب فقه الإمام الرضا، هذا ليس ثابتا بأن الإمام الرضا هو الذي ألفه. أنت إذا طلبت مني إجازة في رواية فقه الإمام الرضا فأنت يجب أن تعتبرني ثقة، وأستاذي ثقة، وأستاذي ثقة الذي أخذ عن الإمام الرضا، وإلا هذا كتاب غير ثابت الانتساب إلى مؤلفه. أنا إذا لم أكن ثقة، هذا كتاب غير ثابت الانتساب إلى مؤلفه، فكيف أنا أقوم بإعطائك إجازة في رواية الكتاب؟ يعني أروي رواية الكتاب، أعطيك إجازة في رواية الكتاب، يعني أنا أروي لك روايات الكتاب، فلا بد أن أكون أنا ثقة كي أنت تصدق ما ورد في الكتاب. فقه الإمام الرضا، هذا غير ثابت الانتساب إلى مؤلفي، إلى مؤلفي. هذا الشيخ المجيز، هذا المستجيز، هذا المستجيز هو الذي طلب الإجازة، صح؟ قال له أعطني إجازة. إجازة ماذا؟ أعطني إجازة كتاب فقه الإمام الرضا. يعني هذا المستجيز لابد أنه يرى وثاقة أستاذه. يعني هذا المستجيز الذي طلب الكتاب، الذي هو غير معروف بأنه للإمام الرضا أو غير أو ليس للإمام الرضا. يا أخي لا، نعطي مثال آخر. مثلا يا أخي، مثلا كتاب مثلا سليم، هذا غير معروف أنه لسليم بن قيس، نحن لسنا متأكدين. فيه روايات عديدة، روايات تاريخية عديدة، مليء بالروايات هذا الكتاب، وماذا جرى على الزهراء، وماذا جرى بعد استشهاد الرسول إلى آخره. هذا الكتاب غير ثابت. أعطيت مثال آخر لأنني لا أريد أن أدخل المعصوم هنا، أريد شخصا عاديا. غير ثابت الانتساب لمن؟ لسليم بن قيس الذي هو المؤلف. يعني هذا المستجيز لا يعرف بأن هذا الكتاب هو لسليم أو ليس لسليم. عندما يأخذ إجازة فهو يرى بأن هذا لا يكذب، يعني بطريقة غير مباشرة هذا المستجيز الذي هو كان من المتقدمين قد وثق أستاذه. صار عندي هنا توثيق يشبه التوثيق الخاص ولكن بطريقة التوثيق العام بالدلالة الالتزامية. أخذتم بالمنطق الدلالة الالتزامية؟ بالدلالة الالتزامية كأنه يقول أنا أقول أستاذي ثقة، لذا هذا غير واضح بأنه يعني، وإلا هذا لو كان هذا غير ثقة فنقول له كيف أخذت منه الإجازة، هذا غير ثقة يعني هذا كذاب، وهذا الكتاب غير ثابت الانتساب لمؤلفه. يمكن أن يكون هذا كتاب مكذوب وأنت تكذب علينا، فلا بد أن يكون المستجيز الذي هو الثقة لا بد أنه يوثق المجيز، ولا تصبح هذه الإجازة التي يأخذها لا فائدة لها ولا غوية. إن شاء الله بهذا التعب وبهذا الصمت استطعت أن أوضح شيئا، سوف نقرأ لكي نرى إن كانت واضحة أو لا. قال: إذا أجاز الشيخ رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه، إلى المؤلف الذي ألف هذا الكتاب. مثلا كتاب الكليني من المتواتر بأنه عنده كتاب الكافي للكليني، الفقيه للصدوق، التهذيبين للشيخ، ولكن لم تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا بواسطة من؟ إلا بواسطة المجيز. هذه الجملة مهمة جدا جدا. إلا لم تثبت نسبته إلى المؤلف إلا بواسطة الشيخ المجيز، هذه أهم جملة في كل المطلب، لأنه لا أحد يثبت لي بأن سليم عنده كتاب إلا هذا الرجل، فلا بد أن يكون ثقة، صح؟ وإلا قد يكون كذابا فلا أستطيع أن أخذ منه الإجازة. هنا إذا أردتم أن تضعوا خطاً تحت إلا بواسطة الشيخ المجيز. لا شك، ويقول صار واضحاً الآن، لا شك أنه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز. يعني هذا المستجيز يوثق من؟ يوثق الشيخ المجيز، لأنه لو لم يكن ثقة عندي لما أخذت منه إجازة برواية هذا الكتاب الذي هو الوحيد. مثلا هذا، مثلا سليم هو أستاذ المجيز، فيقول لم تثبت نسبته إلا من خلالي، فلابد أن يكون صادقا لكي نؤكد هذه النسبة. عند ذلك على سبيل المثال، على سبيل المثال، الآن المثال غير صحيح، نقول الشيخ الصدوق أستاذه محمد بن جعفر، هذا محمد بن جعفر مثلا غير موثق بالتوثيق الخاص، وهو شيخ إجازة، هكذا يقولون شيخ إجازة للشيخ الصدوق. هل نقول مباشرة شيخ إجازة يعني ثقة؟ ماذا نفعل؟ نذهب ونقرأ، نقول شيخ إجازة، نريد أن نعرف أي إجازة، هل أجاز له رواية كتاب نفسه، كتاب محمد بن جعفر، فلا تدل على الوثاقة، رواية كتاب الكليني المعروف الانتساب إلى صاحبه لا تدل على الوثاقة، رواية كتاب العلوي الذي هو الأستاذ محمد بن جعفر وأيضا أستاذ الصدوق. فعندما جاء الصدوق، ولكن نحن لا نعرف، الصدوق لا يعرف بأن العلوي عنده كتاب، مثلا اسمه الأخبار، لا يعرف الصدوق بأن العلوي عنده كتاب اسمه الأخبار، فقال له أعطني إجازة في كتاب الأخبار للعلوي، فلا بد أن الشيخ الصدوق يرى بأن هذا صادق وليس كاذبا يعني ثقة. المطلب عندي واضح؟ لا أدري إذا صار واضحا عندي. إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا بواسطة الشيخ المجيز، لا شك أنه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز. وثاقة من؟ الشيخ المجيز، هذا أستاذ، عند من؟ عند المستجيز. كأن الشيخ الصدوق قال لي بالدلالة الالتزامية، قال لي أستاذي ثقة. يعني عندما نقول شيخوخة الإجازة آية الوثاقة، خطأ. شيخوخة الإجازة ليست آية الوثاقة، أيضا خطأ، صح؟ تكون شيخوخة الإجازة تكون آية الوثاقة عقلا، تكون آية الوثاقة في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة الواحدة؟ ما هي هذه الحالة الواحدة؟ لا بأس، لا تحترق هذه الكبيرة، أظن لا تحترق، ممكن. المهم، فشيخوخة الإجازة آية الوثاقة في حالة واحدة، ما هي هذه الحالة الواحدة؟ إذا كان المستجيز يأخذ إجازة من أستاذه لرواية كتاب غيره وغير ثابت الانتساب إلى مؤلفه إلا بواسطة هذا الشيخ الأستاذ، فلا بد أن يكون هذا الشيخ الأستاذ ثقة. لا شك أنه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز، إذ لولاها لما ثبتت نسبته إلى المؤلف. لولا أنه يراه ثقة فلا يستطيع أن يروي الكتاب، تكون الإجازة لغوية، وبدونها لا يثبت الكتاب ولا محتواه من السند والمتن، كل شيء في الكتاب يصبح لغوا لا قيمة له. فهذا الصدوق عندما يقول أنا عندي إجازة من محمد بن جعفر لرواية كتاب العلوي، فهذا كأنه يوثق محمد بن جعفر، وإلا لا يستطيع أن يقول. نقول له يا صدوق اسكت أحسن، لا تقل لنا عندي إجازة، إلا إذا كنت أنت توثقه، إذا وثقته فتستطيع أن تأخذ هذه الإجازة ورواية الكتاب. لا يثبت الكتاب، كل الكتاب لا يثبت، ولا ما احتواه من الأسانيد، كل الأسانيد تكون خاطئة، ولا ما احتواه من المتون، كل المتون فيه تكون كل الدلالات يعني تكون كل الروايات تكون خاطئة. وعادت يعني صارت، وصارت الإجازة أمرا لغوا لا قيمة له. وباختصار إن الهدف الأسمى في هذا القسم من الاستجازة والاستمداد من ذكر الطريق إلى أصحاب هذه الكتب، يعني لماذا مثلا لماذا قال الصدوق أنا عندي إجازة من محمد بن جعفر لرواية كتاب العلوي، فأنا أقول قال العلوي عن مثلا عن 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 الأشخاص عن زرارة عن الصادق عليه السلام، هنا مثلا يوجد 5 أو 6 أسماء، ما هي هذه الفائدة؟ الفائدة كي يتمكن هو أن يقول قال العلوي. قال الفائدة من هذه الإجازة والاستمداد من ذكر الطريق إلى أصحاب هذه الكتب هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى أصحابها. لولا الإجازة وتوثيق الصدوق لمحمد بن جعفر لما استطعنا أن نقول يوجد كتاب للعلوي اسمه كتاب الأخبار. يمكن أن نقول هذا الكتاب ليس ثابتاً للعلوي، وبالتالي لا نستطيع أن نأخذ شيئاً منه، لعل رجل آخر كذاب هو الذي كتب الكتاب، مثل كتاب فقه الإمام الرضا الذي وجدوه منذ 300 سنة تقريباً، وجدوه في سوق من أسواق النجف، هذا على المستوى العلمي لا قيمة له أبداً، نحبه ونقرأ فيه فقه الإمام الرضا، ممكن شخص عالم كتب فتاوى والناس ظنت بأن هذه رواية عن الإمام الرضا، صح أو لا؟ لا أستطيع أن أقول كتاب مقدس وروايات وشريفة، لا نستطيع أن نقول هذا. قال الغرض هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى أصحابها ومؤلفيها لا غير. ولا يتحقق إثبات الكتب، يعني لا يتحقق إثبات بأن العلوي عنده كتاب اسمه الأخبار إلا إذا كان الشيخ المجيز ثقة، أما إذا كان كذابا لعله يكذب. ولا يتحقق هذا الهدف إلا أن يكون الشيوخ المجيزون واحدا تلو الآخر ثقاة يعتمد على قولهم، سواء كانت الإجازة واحدة مثل إجازة محمد بن جعفر للصدوق، أو عدة إجازات وصولا إلى العلوي أو إلى حريز أو إلى كميل أو إلى ممكن 100، ممكن 10 إجازات، 15 إجازة وصولا إلى كميل، ممكن 16 إجازة وصولا إلى زرار، ممكن إجازات أن تكون كثيرة جدا ليست إجازة واحدة. فكل هؤلاء الذين أجازوا لبعضهم يجب أن يكونوا من الثقات. فنستطيع أن نقول إلى الآن بالتوثيقات العامة صحبة النبي والإمام ليس من التوثيقات العامة، ونستطيع أن نقول الوكالة عن الإمام فيها تفصيل قد تكون من التوثيقات العامة، متى؟ إذا كان وكيلا دائما للإمام ولم يرد فيه طعن، مدة 20 سنة هو وكيل ولم يرد فيه طعن، أو الوكيل بمعنى الذي يقوم مقام الإمام، وكيل عام يعني فقيه مطلق. شيخوخة الإجازة آية الوثاقة، كلا في إجازة الشيخ عن كتاب نفسه، وكلا في إجازة رواية كتاب ثابت الانتساب لمؤلفه، وكل ونعم في إجازة رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه، إلى مؤلفه فلابد أن يكون ثقة. ولا يتحقق هذا الهدف إلا أن يكون الشيوخ المجيزون واحدا تلو الآخر ثقة يعتمد على قولهم. ولو لم يكن الشيخ ثقة عند المستجيز لما كان للاستناد إليه أي فائدة. يعني أنت أيها الصدوق إن لم تكن تقول بوثاقة هذا الرجل فلماذا استندت على كلامه وأخذت منه كتاب الأخبار ورويت عنه كتاب الأخبار؟ وبذلك نكون قد انتهينا من هذا المطلب، هل شيخوخة الإجازة آية الوثاقة، مطلب جديد لا علاقة له بشيخوخة الإجازة أبدا، درس جديد. هل كثرة تخريج الثقة عن شخص آية وثاقة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل أيضا. لا نستطيع أن نقول نعم ولا نستطيع أن نقول لا. شخص ثقة هكذا البحث، هذا الشخص أنا أعرف بأنه ثقة، يروي عن مجهول، هذا المجهول لا أعرف بأنه ثقة أو ليس ثقة، أريد أن أعرف. توثيق مجهول يعني توثيق خاص له لا يوجد. هذا الثقة الذي يروي عن المجهول إذا أكثر الرواية عنه، روى عنه ألف رواية، ألف رواية هكذا عن علي بن إبراهيم، ليس ألف رواية، 15,000 رواية علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم مجهول. هل كثرة رواية علي بن إبراهيم الثقة عن أبيه إبراهيم بن هاشم دلالة على كون أبيه ثقة أو لا يدل على ذلك؟ كقاعدة عامة ليس بالضرورة، ولكن إذا كان شخص أكثرنا الرواية عنه، نحن ثقة أكثرنا الرواية عن شخص ولم لم يطعن علينا أحد ولم يقل لنا أحد لماذا تكثرون من رواية عن هذا الضعيف، فهذا يدل على وثاقة هذا المجهول. ولكن لو قالوا لي، لو قالوا لعلي بن إبراهيم لماذا تكثر الرواية عن إبراهيم بن هاشم، ممنوع في علم الفقه في الحوزات العلمية التي كانت في السابق، كان من العيب، كان من المعيب أن يأتي شخص ويكثر الرواية عن الضعفاء، فكانوا يطردونه خارج قوم، يقولون أنت شخص مؤمن وطاهر ولكن أنت تروي عن الضعاف كثيرا، لو سمحت أخرج من الحوزة، أخرج من هذا علم الحديث يجب أن يبقى منضبطا ممنوع، فكانوا يعيبون عليه يقول ويطردونه من الحوزة، يطردونه من النجف، يطردونه من قم، لأنه يكثر عن الضعاف. وأما إذا لم يتعرض له أحد فهذا كثرة رواية شخص عن شخص آخر ولم يعترض عليه أحد من العلماء، هذا دليل على أن هذا الثاني يكون ثقة. ولكن هذا يحتاج إلى مقدمات نقرأها في التطبيق. قال: هل كثرة تخريج الثقة عن شخص آية الوثاقة؟ طبعا في الامتحان عندما يأتي هذا السؤال يجب عليك أن تذكر المقدمات، لا تجيب فقط تقول أنا أجبت بجواب صحيح نعم أو لا، هذا لا يكفي طبعا. إذا أكثر الثقة علي بن إبراهيم الثقة، إذا أكثر الرواية عن شخص، ليس رواية وروايتين، نتحدث هنا عن مئات الروايات، فهل يدل هذا النوع من التخريج، التخريج الذي هو كثرة الروايات، على أن المروي عنه هذا الثاني المجهول هل يدل على أنه ثقة؟ قال: قبل أن نجيب يجب أن نذكر نقطتين. النقطة الأولى: مجرد نقل الثقة عن شخص آخر قلنا نحن في الدرس السابق لا يدل على وثاقة المروي عنه، صح؟ لأن الثقة عندما يروي هو يريد أن يجمع الروايات، يريد أن يجمع الكثير من الروايات، لا يروي فقط من أجل الفتوى، لا يروي فقط من أجل أن يحتج أمام الله لكي نقول الثقة لا يروي إلا عن ثقة، بل يروي مثلا أحيانا يريد أن يدعم، عنده رواية صحيحة يريد أن يدعمها يقويها برواية أخرى حتى لو كانت رواية ضعيفة. مثلا عندنا رواية واحدة تقول، رواية صحيحة واحدة تقول صلاة الصبح ركعتان، فنأتي بروايات أخرى ولو كانت ضعيفة السند تقول صلاة الصبح ركعتان، صلاة الصبح ركعتان من باب تقوية الرواية الوحيدة. هذا مثال، أما صلاة الصبح ركعتان هذا من ضروريات الدين طبعا. قال مجرد نقل الثقة عن شخص لا يدل على وثاقة المروي عنه. لماذا؟ لشيوع، شاع يعني كثرة، لشيوع نقل الثقات من غيرهم، من غير الثقات. عندنا الكثير من الثقات في علم الرجال رووا عن الضعف، لأن الهدف من النقل ليس الاحتجاج أمام الله سبحانه وتعالى أو أمام العلماء أو أمام أو يحتج على نفسه في الكتاب أو من أجل أن يكون بريئا للذمة. لا، هو ينقل لأجل أن لأسباب أخرى، لأن الهدف من النقل، من النقل لا ينحصر في الاحتجاج، يعني أن يكون عنده حجة أمام الله سبحانه وتعالى لكي يقول كل شخص رويت عنه فهو ثقة. لا، والعمل حتى يقال، يعني ليس منحصرا في العمل، بل يمكن أن نأتي برواية ينقل رواية ضعيفة وهو لا يعمل بها. حتى يقال، يعني لا يقال أنه لا يحتج بقول غير الثقة، فلماذا نقلوا عن غير الثقات؟ عادة التلاميذ هكذا يعني في السنوات الأولى يقولون لماذا نقلوا عن غير الثقات؟ كانوا مثلا وضعوا فقط الثقات وارتحنا من علم الرجال وكل الروايات صحيحة. هدفهم ليس الاحتجاج أمام الله، ليس هدفهم ليس أن تقلدهم، هو ينقل لك الروايات ويأخذ الروايات وأنت أبحث الرواية الصحيحة، خذ بها، الرواية الضعيفة اتركها. بل ربما يكون الغرض دعم وتقوية سائر الأحاديث التي يتحد مضمونها مع ما يرويه عن الضعيف، وبهذا السبب كانت الثقات يروون عن الضعاف أيضا. فعندنا قاعدة، الثقات لم يرووا فقط عن الثقات، بل نحن وجدنا أن الثقة قد يروي عن ثقة وقد يروي عن غير ثقة. النقطة الثانية، كثرة النقل عن الضعاف كانت أمرا معيبا، كانت أمرا عيبا، كانت أمرا معرضا عنه بين مشايخ الحديث وأساتذة الحديث في العصور الأولى، وتعد من أسباب الطعن على الثقة، على الثقة. يعني الثقة إذا أكثر النقل عن الضعفاء فإنهم يطعنون به ويقولون له لماذا تكثر عن الضعاف، يطعنون به، يعني يقولون للناس لا تأخذوا بكلامه. ولذلك أخرج، طرد يعني زعيم القميين أحمد بن محمد بن عيسى صاحب كتاب النوادر المتوفى الأشعري، المتوفى حوالي الأشعري القمي، ليس الشيعي، هو أشعري اسمه الأشعري، المتوفى حوالي 280 للهجرة، طرد معاصره، يعني يعيش معهم في نفس العصر، أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن قم، طرده من قم. لماذا؟ ليس لأن أحمد البرقي ليس ثقة، ثقة، ولكنه يروي عن الضعاف، يكثر الرواية عن الضعاف، فقال له أخرج من قم لكثرة نقله عن الضعفاء. قال العلامة في ترجمة العلامة الحلي في كتاب خلاصة الرجال، قال في ترجمة البرقي، ترجمة البرقي يعني تحدث عن حياة البرقي، إنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل، فلا هو ثقة، ولكن لا نستطيع أن نوثق أساتذته مثلا. قال ابن الغضائر، قال ابن الغضائر عن من؟ عن البرقي، طعن عليه القميون، يعني أعابوا عليه، يعني طعنوا في البرقي، ليس لأنه ليس ثقة، بل لأنه يكثر الرواية عن الضعفاء. وليس الطعن فيه، ما معنى ليس الطعن فيه؟ يعني هو مؤمن وطاهر وجيد، ولكن الطعن في روايته وليس فيه، الطعن في أخذه من غير الثقة. إنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عن من أخذ، لا يهتم، كل شخص يخبره رواية يأخذ بها عمن أخذ على طريقة الأخبار، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده من قوم ثم أعاده واعتذر إليه، قال له سامحنا تفضل إلى قوم. يعني هكذا يكون قد فهم البرقي بأنه ممنوع أن يروي عن الضعاف. إذا اتضح هذان الأمران فعلا، الآن ندخل في البحث. أن نقل الثقة عن غيره إذا كان قليلا، الثقة يروي عن مجهول، معي أنتم؟ ثقة يروي عن مجهول، إذا كانت الرواية قليلة يعني 5 روايات 6 روايات، هذا المجهول يبقى مجهولا ولا يصبح ثقة. أن نقل الثقة عن غيره إذا كان قليلا يدخل في الأمر الأول. وأن ما هو الأمر الأول؟ ثقة يروي عن مجهول ولا يدل على وثاقة المروي عنه. وقلنا إن الثقة يروي عن غير الثقة أحيانا، عن غيره يعني عن الضعيف، عن غير الثقة. وأما إذا أكثر النقل عنه، أكثر النقل عن المجهول، فلو كان المروي عنه ضعيفا، عرفنا بأنه ضعيف، قال يدخل في الأمر الثاني ويعد طعنا في الراوي كما فعل من؟ البرقي، ويسجل التاريخ ذلك في حقه ولا يرحمه التاريخ. إلى الآن بعد 1000 سنة نحن نقول كان البرقي يأخذ يمينا وشمالا، لا يرحمه التاريخ. فإذا أكثر النقل ولكن لم يتعرض له التاريخ بأي طعن، كلهم قالوا له شكر الله سعيك يا شيخ، آلاف الروايات، علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم، آلاف الروايات، كل روايات علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم، يقول الشيخ حسن هذا دليل على أن إبراهيم بن هاشم لم يكن شخصا عاديا، كان فوق الوثاقة. فإذا أكثر النقل ولم يتعرض له التاريخ بطعن، نستكشف أن المروي عنه ثقة. أضف إلى ذلك أنه لو لم يكن المروي عنه ثقة لعاد النقل الكثير أمرا لغوا، وهذا بخلاف قلة الناقل. كيف يصبح؟ يعني الشخص يقول أنا مضطر أن أروي بعض الروايات عن الضعاف، نقول لا يوجد مشكلة. ولكن شخص يروي كثيرا عن الضعاف، نقول هذا العمل لغوي، لا يوجد له أي فائدة. يعني فإنها لا تكون كذلك لما عرفت من أن للنقل أهدافا أخرى غير الاحتجاج، وهو دعم سائر الروايات والنقول المتحدة معها في المضمون. وهذه الفائدة منتفية فيما لو أكثر النقل عن شخص. هل كثرة الرواية عن المعصوم تدل على وثاقة؟ مثلا أبو هريرة أكثر الرواية عن النبي المعصوم، هل يدل هذا الكثرة الرواية، هل يدل على وثاقة أبي هريرة أم لا تدل على وثاقته؟ يأتي غدا والحمد لله رب العالمين. لم يسجل والحمد لله.